بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحب الكرام، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلينا عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكل ناسيا وهو صائم قضاء، هل يتم صيامه أم يفطر؟ نرجو الإجابة. أقول للأخ الحبيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: من أكل ناسيا في نهار رمضان أو في التطوع فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا هو الراجح في الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان هناك رأي آخر يقول في التطوع دون القضاء ودون الفريضة، أن المتطوع يمكنه أن يقضي غير هذا، وأنا لا أجد نصا أو لم أجد نصا يفرق بين رمضان وغيره إن شاء الله تبارك وتعالى، فأقول له أطعمك الله وسقاك وصومك صحيح، وأرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنك صالح الأعمال. السائل أو السائلة تقول: زوج طلق زوجته من أجل المعاش وأراد أن يتنازل عن المعاش ويردها، هل يجوز أم لا؟ ما أروع الإسلام إخواني وأحبابي، فهو دين لا يعرف الغش ولا يعرف الدوران ولا التدليس، وبالتالي فإننا نقول لإخواننا: تحروا الصدق، هذا نص حديث النبي، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، ومن كان رزقه على الله فلا يخشى شيئا، بل لا يخشى الفوات ولا الضياع. ولذلك فإني أقول للأحبة الكرام: لا داعي لأن نلف وندور ونكذب ونعصي ربنا من أجل أن نأخذ معاشا أو مبلغا من المال من هنا أو من هناك، فربما وقعنا في مثل هذه المعصية وأنا أعتبرها معصية ثم قبضنا عليها فكانت خاتمة سيئة والعياذ بالله. فأقول للرجل الذي فعل هذا وكل إنسان على شاكلته أو كل من كان على شاكلته: هذا محرم شرعا، فهو طلق الزوجة من أجل الحصول على المعاش سواء لأبيها أو له أو إلى أي من كان، ثم بعد ذلك يريد أن يردها ليظل المعاش كما هو، وهذا محرم شرعا. أما من ناحية الطلاق فالطلاق محسوب إن كانت الأولى ترجع. بعض إخواننا يقول: يا أخي إنه طلاق صوري. لا يا أخي، ليس في الطلاق ما يسمى بصوري ولا حقيقي، الطلاق هو طلاق. حتى لو أن الرجل على سبيل المزاح والتهريج والمداعبة قال لزوجته: أنت طالق، فهي مطلقة. فإن كانت الأولى ترجع، إن كانت الثانية لا رجوع، عفوا ترجع ما دامت في العدة، أما إذا كانت الثالثة فلا رجوع لها. أما في المال الذي تحصلون عليه نتيجة هذا الطلاق ومال محرم، لأن هذا المال قانونا أخي الكريم إنما هو لزوجة مطلقة أرملة مثلا، فإنها تحصل على معاش أبيها أو إلى آخره، أو للزوج أو أيا ما كان، بارك الله فيك، فهنا حصلنا عليه بطريق التحايل، وهذا لا يجوز شرعا. نما نقول لإخواننا: إياكم الحرام، لأن الحرام يدمر، أما الحلال دائما وأبدا يعمر. السائلة تسأل وتقول: بنت أخي يعني غاضبة منذ عام أو غضبانة منذ عام، يعني تركت منزل الزوجية، لأن الورقة أمامي مكتوبة بالعامية وأنا أحاول جاهدا حتى الوقت لا يسعفنا، وأن زوجها شتمها بالتليفون لأنها خرجت تشتغل أو تعمل بدون إذنه، مع أنه يحبها غير مقصر معها، وتريد أن تخلعه ولو لم يطلق، وهي لأنها لصنص وتريد أن تخرج بحرياتها لأنه دبلوم، ورافضة أن يرى أولاده أو بناته. الرضع تقول: يطلقني ويأخذهم، ولما يذهب لهم ويتصل بهم يهان. الحل هذه يعني مشكلة أكثر منها سؤال مليئة بالأسئلة، أفصل فيها القول بإيجاز شديد. مشكلة حدثت بين زوج وزوج، ما كل البيوت ملأة بالمشاكل من عصر النبوة إلى اليوم. أرجو من أخواتنا وإخواننا أن يسمعنا جيدا، قل أن تجد بيتا ليست فيه مشكلة. أروني أين هذا البيت؟ بل بيت النبوة، بل بيوت النبوة التسعة كانت بها مشاكل كثيرة، ومع ذلك ما حدث مثل ما يحدث اليوم. وأنا أدعو الطرفين، الزوج أو الزوجة، السادة الأزواج أو الزوجات، إذا حدثت مشكلة لا تهدموا البيت، حاولوا جاهدين على علاجها وإصلاحها، واجعلوا الطلاق هذا في آخر المطاف. إذا لم تنصلح الأحوال وأغلقت القلوب تماما، بالتالي نلجأ للطلاق إن يتفرق يغني الله كل من سعة. النقطة الثانية، يبقى إذن الأول شيء يجب أن نعمل على الحل والإصلاح، ويجب أن يكون هناك شيء من التنازل من الطرفين، سواء من جهة الزوجة أو من جهة الزوج، ولا داعي لأن يتشبث أحد طرفين برأيه، إنما يجب أن ينزل على قضاء الله وعلى حكم الله وعلى سنة رسول الله. العجيب في زمننا هذا أن هذا يصر على رأيه وهي تصر على رأيها، رغم مخالفته للقرآن والسنة، ورغم مخالفتها للقرآن والسنة، وهذا خطأ ولا يجوز ذلك شرعا أيها الأحباب. النقطة الثانية أو السؤال الثاني في نفس العرض في خلال 4 أسطر أنا لخصتها كثيرا، أنها خرجت بدون إذنه. لا يجوز للمرأة أن تخرج خارج عتبة باب بيتها إلا بإذن زوجها. ولتسمع أخواتنا الفضليات، أي امرأة خرجت بدون إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، بل سيظل الله غضبانا عليها ما دام زوجها غضبان عليها. وفي رواية: الذي في السماء سخط عليها، أي الله، حتى يرضى عنها زوجها. فلا يجوز لها شرعا أن تخرج إلا بإذنه وبمعرفة. النقطة الثالثة، عمل المرأة لا يجوز لها أن تعمل شرعا، يعني أقصد أقول إن عمل المرأة محرم شرعا في حالة إذا كانت البيت أموره متيسرة، بمعنى حال الزوج ما شاء الله. أولا الزوجة غير مسؤولة عن النفقة بالمرة، فإذا كانت الزوجة ما شاء الله البيت متطلباته كافية والرجل ينفق على البيت والبيت لا يحتاج شيئا، لا يجوز لها أن تخرج ولا تعمل، ولسنا نحتاجها في تخصص من التخصصات التي ينبغي للمرأة أن تكون فيها من أجل بناتنا ونسائنا. أما إذا كانت الحياة عسيرة ومتعثرة والأمور ضيقة، ويعني تريد أن تساعد زوجها، فأباح بعض أهل العلم أن تعمل ولا حرج ولا بأس. أو كانت المرأة ليس لها من يعولها تعمل لتنفق على نفسها أو على أولادها، لا حرج ولا بأس وليس محرم شرعا. لكن الزوج يقول أنا أنفق عليها، لا يجوز لها أن تخرج من باب البيت، لكن على طريقة أريد أن أثبت ذاتي، أساوي الرجل وأزاحمه، فوالله من يوم ما خرجت المرأة وزحمت الرجل الشارع ضاقت الأرزاق وماتت الأخلاق وانتهت القيم وضاع الأولاد إلا من رحم الله رب العالمين. إننا نريد من إخواننا وأخواتنا أن يفقهن شرع الله وأن يعلمن سنة نبي ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجزء الآخر في السؤال، هي مصرة على أن تطلق. لماذا؟ تريد أن تخرج بحريتها، لا أحد يسألها. وأنا أعجب لكثير من البيوت. إذا خرجت الفتاة قبل الزواج لا تسأل أين ذهبت ولا أين راحت ولا أين ولا أين، مع أنه شرعا لا يجوز لها ذلك، لأن هناك استهتار واستخفاف بشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك البلاء المستحكم اليوم في الأمة ليس بسيطا، ليس هذا تقنيط والله، إنما قراءة لأرض الواقع. فهي غضبانة، أصابها الغضب والضيق، لأنه يحاسبها، تريد إنسان ديوث كما قال النبي، إذا خرجت لا يسألها، وإذا تأخرت يصفق لها، وإذا ما باتت خارج البيت لا يغضب. هذا ليس موجودا في شريعتنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم غضبت ومصرة على الطلاق، فلتعلم هذه السائلة وباعتراف أهلها، باعتراف أهلها أن الرجل لا يقصر فيها ويحترمها، أنها لن ترى رائحة الجنة لو أصرت على هذا الطلاق. ليس هذا قولي، هذا كلام المصطفى في الحديث الصحيح. أي امرأة سألت زوجها في غير ما بأس، يعني بدون سبب شرعي أو مبرر شرعي، رائحة الجنة عليها حرام. رائحة الجنة عليها حرام، الله أكبر، لماذا خلقنا؟ من أجل عبادة الملك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن جعلناها ليلعبون. نسأل الله العفو والعافية. وهي تصر على الخلع إذا لم يطلقها، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. كل امرأة تخلع زوجها من غير مبرر شرعي، ليس مبرر شخصي، مبرر شرعي، فهي منافقة. والله يقول عن المنافقين والمنافقات: في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك تمنع الزوج أن يرى البنات، وهذا خطأ عاشر لا يجوز شرعا، حتى إذا وصلنا إلى مرحلة الخلاف، حتى إذا وصلنا للأسف الشديد لمرحلة الطلاق، لا يجوز أن تمنع الزوجة من رؤية أولاده، ولا يجوز للأب أن يمنع من رؤية أولاده. أنت لا تريدين رؤيته شأنك، تريدين الطلاق شأنك، لكن لا يمنع من رؤية الأولاد، لا يمنع شرعا أبوهم. لا توجد قوة على وجه الأرض أن تمنع أب من رؤية أولاده، أو تمنع أم من رؤية أبنائها، إلا إذا وجد العند والشقاق. نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه المرأة خاطئة في كل التصرفات التي وردت أمامي في هذا السؤال، وأسأل الله أن يهديها وأن يشرح صدرها للحق، وأن تعمل على إقامة البيت وعدم ضياعه. ووالله فلتذكر قولي، إن كانت تسمع اليوم لتندمن أشد الندم، لكن بعد فوات الأوان. السائل يسأل، وعليكم الصلاة وبركاته، هل صحيح أنه لا يمكن الحج إلا إذا أدينا العمرة أولا وشكرا؟ من قال هذا؟ إذا خرج الإنسان لأداء العمرة بها ونعم. هب أن إنسانا يذهب إلى مكة لأول مرة في حياته في موسم الحج، خرج حاجا لبيت الله، ثم نوى الحج إفرادا، نقول لو حجك غير صحيح حتى تؤدي عمرة؟ من قال هذا الكلام؟ هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. وإن كان هناك رأي الفقه يرى أن العمرة لأول مرة واجبة، والحج كذلك إن شاء الله، بل فرض، بل ركن من أركان الإسلام. فالحج صحيح حتى وإن لم يؤدي العمرة. السائل يسأل يقول، أو السائل تسأل تقول: حلف زوجي يمين طلاق، معرفش إذا فاتت، معرفش بنت إلى الدار بتكوني طالق، وهذا يمين ثلاث ويمينين طلاق، ووردت، يعني مش عارف، يعني إخواننا، يعني ماذا نفعل فيهم في قضية الطلاق؟ أسئلة الطلاق كثيرة جدا في كل أيام الفتاوى. يعني أنا يعني لو لا يعني لا 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 أقول أنا مثلا أن نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، أني أبالغ، معاذ الله، لا تخلو ورقة من الأسئلة التي تأتي سواء الاسمس أو عبر الهاتف من أسئلة الطلاق، وهذا مؤشر خطير جدا على بيوتنا، ويدل على شيء يدل على مدى استخفاف الرجال بهذه القضية، وهذا لا يجوز شرعا. أنا أنصح السادة الرجال أن يمسكوا ألسنتهم وأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وإن الطلاق ليس حل للمشكلة. بعض إخواننا السادة الرجال يظن أنه لما يلقي الطلاق على الزوجة حل المشكلة، بالعكس، أنت زدتها تعقيدا، والله لن تحل، والله ثم والله لن تحل. اللهم إلا في أضيق النطاق إذا استحالت العشرة، هذا موضوع آخر ليس موضوعنا. فيعني دائما وأبدا ما ننصح إخواننا أن يتقوا الله. ما ورد بالسؤال هو قال لا طلاق معلق، إذا مرت هذه المرأة على الدار طيب يعني سبحان الله ربما يعني يقصد إذا دخلت البيت هكذا، لأنه يبقى إذا لو قال إن مرت من أمام البيت بتبقى مصيبة، ويجوز تجلس غفير على باب الشارع تجعل هذا مر وذاك لمر، إذا هذا فقد عقله، نسأل الله العفو والعافية. لكن ربما قصد لأن هذا مكتوب أمامي بالورقة أنها إذا مرت دخلت، وردت المكان يعني مررت عليه، دخلت البيت مثلا، فيعني هذا يمين معلق، هذا يمين معلق يسأل فيه الزوج عن نيته. إن قصد الطلاق حسب الطلقة، إن كانت الأولى ترجع، كانت الثانية ترجع، إن كانت الثالثة لا رجوع لها، وإذا لم يقصد الطلاق يكفر كفارة اليمين. وهذا على الرأي المفتى به في كل المحافل العلمية في لجان الفتوى على مستوى العالم الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نتلقى اتصال ونواصل الإجابة لأخت مروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
والله أنا عندي مشكلة كده أهو.
تفضلي.
أنا الحمد لله أنا وجوزي كويسين جدا مع بعض، بس المشكلة إن أمي وأختي برضو كويس جدا معاهم، بس للأسف يعني أخبار بيتنا بنقولها في كل مكان. فهو بيقول لي بعد ما حصل كدهون بيقول لي هم بيسببوا لنا المشاكل وكدهون، فان انت ما تكلمهمش تاني وكدهون، فانا مش عارفه اعمل ايه.
خلاص اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. نواصل الأحبة الكرام الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي اتصلت الآن وتقول يعني أعيش أنا وزوجي عيشة طيبة وفي سعادة والحمد لله، لكن المشكلة تكمن في أمها وفي أختها. عندما تخبرهم هذه الزوجة بأي أمور تتعلق بالبيت، فما تقوم هذه الأم وهذه الأخت بنقل هذه الأخبار لكل البيوت وللجميع، مما يسبب لزوجها مشاكل أو لها مشكلة أو حرج، والزوج بالتالي أصر أو يعني يطلب من زوجته ألا تكلم أمها وألا تكلم أختها، وهي تسأل ماذا تفعل. أو قبل أن أجيب على السؤال هناك اتصال نتلقاه ثم نواصل إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
أرجو يا شيخ أن يتسع قلبك لكلام كده يعني لشكوى اشتكيها بعد ربنا سبحانه وتعالى.
تفضلي.
الله يخليك يا شيخ. دلوقتي بصراحة أنا ست متجوزة وعندي أولاد يعني الحمد لله متفوقين وكده، ويعني مشكلة مع جوزي انه لغاية دلوقتي يعني بقالنا 15 سنة متجوزين ما فهمتش منه حاجة يعني، بس المهم اني يعني كل مرة يعني هو بيصلي وحنين وطيب وكل حاجة، بس هو في داء يعني انا وصلت لدلوقتي يعني انا اللي من جوايا مش عايزاه، فاتجوز عليا مرة وطبعا كان جواز يعني كده ماشي يعني ماشي حاله على اساس انه ما يعملش حاجة حرام يعني وكده، فحاولت اتقبل الموضوع ده مره واثنين وثلاثه وطلبت طبعا ما اكدبش عليك يا شيخ انا عارف انه حرام، طلبت الطلاق بس طبعا كان بيرفض على اساس انه هو طبعا انا في الاول والاخر وعشان الولاد وكده.
عفوا اختي ايه السؤال؟
السؤال انه يا شيخ انا وصلت دلوقتي لمرحله اني انا فعلا عارفه انه هو حرام، وانا طبعا متدينه وعارفه ربنا، انا مش قادره اتقبله كزوج دلوقتي، جوايا في وساوس كتيرة وعمالة يعني مش عارفة.
ماشي سؤال حضرتك يعني أنت لا تتقابلي كزوج، إيه السؤال؟
يعني أنا دلوقتي أعمل إيه مع زوج زي ده يعني، هل أنا يعني أستحمل غصب عني وأنا مش يعني حتى إن أنا بنافق يعني من جوايا.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نتلقى اتصال آخر. أخت فاطمة مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
دلوقتي أنا زوجي متوفي بقاله دلوقتي 50 يوم.
نعم.
واحنا دلوقتي اخواتي كلهم احنا في العماره ساكنين في عماره واحده، وفي ناس في واحد بس ساكن تحتيه، في واحده يعني ساكنه تحتيه، والعماره كلها يعني اخواتي. فهم بيقولوا لي لازم تقعدي 4 أشهر و10 أيام. فدلوقتي انا اقعد 4 أشهر و10 أيام ما انزلش الشارع، ما انزلش يعني عندهم ولا اخرج ولا انزل الشارع ولا ايه.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. الاخت هبه السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ بس كنت عايز أسأل في حاجة.
تفضلي.
أختي دلوقتي كانت متزوجة وكده وحصلت مشاكل بينها وبين جوزها. فحلف عليا يمين، هو بيسافر برا يعني وبيقعد أغلب الوقت برا في البحر، فسابها عند أهله وكده وحلف عليا يمين إنها لو جت عندنا لمدة يعني هيسيبها فترة مدة سنة، لو جت خلال السنة دي من غير إذنه تبقى طالق. فحصلت مشاكل من أهله وهي جت من كتر الضغط يعني اللي عملوه كده، وقال لها إن هي طالق وهي كانت حامل. فالمعروف إن عدة اللي هي بيقع عليها اليمين بالذات في الحمل يعني بيبقى بالوضع، فهي وضعت، هل كده يبقى لها عقد جديد وزواج جديد؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. الأخت مؤمنة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أنا كنت عايز أسأل بس كنت عايز أسأل بس بالنسبة لقيام الليل، صلاة قيام الليل. أنا كنت سمعت رأي بيقول إن لو ليا حاجة عند الله سبحانه وتعالى إن أنا أصلي ركعتين وأدعي ربنا سبحانه وتعالى، وفعلا عملت كده وكرمني ربنا سبحانه وتعالى بالحج، بقيت أصلي كل يوم ركعتين وأدعي ربنا. وبعدين وأنا في الحج يعني قلت لربنا بيني وبين ربنا إن أنا لما هرجع هفضل أواظب على الركعتين دول أشكر فيهم ربنا، وبقت عادة عندي كل ما يكون عندي رجاء لله مثلا أصلي ركعتين وهكذا لغاية ما كرمني ربنا بقيام ليل 8 ركعات. ولكن المشكلة هل اللي أنا بعمله ده ما يعتبرش بدعة؟ مثلا خصص ركعتين دول هشكر ربنا، ركعتين دول هطلب من ربنا كذا، هل ده مش بدعة؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة معاك.
تفضل.
ماشي.
اخفض اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
أيوة.
اسمعني من الهاتف واخفض التلفاز.
ما هو مخفوض أهو.
تفضل تفضل.
أيوة فضل الشيخ.
تفضل يا سيدي أعرض سؤال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لو سمحت يا فضل الشيخ.
تفضل.
السؤال بتاعي كالآتي. طبعا أنا متزوج والزوجة وأهلها منعين أولادي. منعين أولادي إن أنا أشوفهم، وإننا لا بالإرسال ولا بالرؤية ولا أي حاجة. السبب في ذلك إيه؟ إن أنا طلعت الزوجة بسبب إن أهلها كانوا بيروحوا للدجالين والصحراء، فعايز حل بقى للموضوع ده يا ريت لو سمحت يعني.
حاضر إن شاء الله. الأخت هدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
بقول لحضرتك يا شيخ انا ليا اخت في معهد السنه دي، هو ما يعني معلش هي من نوع حواجب يعني الشعر بتاعها فيشن وعريضه جدا، فوالدي كذا مره يتكلم معاها ان هي تعمل لهم، وهي بنت في معهد وما ينفعش ان هي تمشي في الشارع بالشكل ده وكده. فلا يعني وصلت بفضل يتكلم معاها كذا مره، هي تقول له الحديث بتاع لعن الله ونمتهم وترمتهم والكلام ده كله، اما لا لا ده في حتى منقبات هم يعني المنقبين نفسهم بيعملوا حواجبهم.
تمام.
وصل لدرجة ان هو ده فلوس ولا لا انت تنزل الكوافيرة دلوقتي تعمل لك حواجبك، فاحنا نعمل ايه مع والدنا؟ طب لو عمل الحواجب حرام، هل التشقير كان كويس لا. ولا برضك حرام؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. الاخ عبد الرازق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
اهلا بيك. اقول السؤال ولا
تفضل.
والله انا عندي ولد هيتزوج وبلمله من ممكن من 3 سنين من 50 جنيه لجمعية لكذا، هل مبلغ المبلغ فوق عن 10,000، هل الفلوس دي عليها يعني تدفع
تقصد الزكاة؟
الزكاة ام لا؟
حاضر
تتلم يعني من جمعية وانا راجل موظف.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. ان شاء الله سبحانه وتعالى اجيبك. نواصل إخواني وأخواتي الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي كنا نجيبها على سؤالها قبل أن نتلقى هذا الكم من الاتصالات من إخواننا الكرام، فأنا نصيحتي دائما لكل أخت كريمة متزوجة ألا تنقل أخبار بيتها لأقرب الناس إليها، الأم والإخوة والأخوات والأب. أكرر مرة ثانية، كل أخت متزوجة تحفظ لأنها مؤتمنة، تحفظ أسرار بيتها ولا تنقلها لا لأمها ولا لأختها ولا لأي إنسان على وجه الأرض تماما،
وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله ما فسدت البيوت وضاع الأولاد وهدمت البيوت وحل الطلاق والشقاء إلا بهذا السبب الأساسي في كثير من بيوت المسلمين. فيا أختي الكريمة أنت أخطأتي عندما نقلت هذا الكلام، ولا يجوز شرعا ولا على سبيل الحكاية تماما، بل نعالج أخطاءنا مع زوجنا والزوج نفس الكلام، لا لأقرب الناس ولا لأبعد الناس. ولذلك هذا خطأ وقعتما أو وقعت فيه. نصيحتي ألا تنقلي كلاما بعد الآن لأمك ولا لأختك أبدا، وإذا ما سئلت منهما كيف حالك الحمد لله على فضل الله ونحن في كرم الله نعيش، حتى لو كانت هناك مشاكل. أما ما يطلبه الزوج فهو خطأ آخر، لأنه يريد أن يفصل عن أمها وأختها، وهذا خطأ. إذا كان هناك خطأ لا نعالج الخطأ بخطأ، لا نعالج الخطأ بخطأ، لكن نحن نصلح خطأنا لا نخبرهم بشيء تماما. وإذا ما سئلنا عن أحوالنا فنحن في نعيم الله نتقلب. فنصيحتي للأخ الكريم الزوج لا تفعل هذا، واتق الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة تقول يعني أو الأخ يقول أو تقول الأخت ما أنا متزوجة عندي أولاد، مشكلتي مع زوجي من 15 سنة وهي ومتزوج ومصر على الزواج وتطلب الطلاق، وهي تقول أنا لا أتقبل. يعني الأخت السائلة الكريمة أريني رجلا ليست عنده مشاكل، كل الناس عيوب، أنا وأنت كل الناس عنده عيوب، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض كامل إلا النبي محمد اللهم صل عليه، فلا يوجد أحد. فأنت ترتضين منه خلق، تكرهين منه آخر، تجدين غيره أحسن، ونحن لا نتعاشر بهذا وذاك، إنما بروعة الإسلام وجماله ومودته ومحبته نغض الطرف عن هذه ونتقبل تلك. هذا هو ديننا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. تزوج الرجل وأنت إن صبرت على أخطائي فلك بذلك أجر، تزوج لا حرج ولا بأس، وليس هناك شرعا ما يمنع من الزواج ما دام يستطيع أن ينفق على بيتين أو ثلاثة أو أربعة، ما دام لم يقصر في حقك وحق أولادك فلماذا تعترضين؟ اعتراضك في غير محل. ثم تزيدين الأمر صعوبة بأنك تطلبين طلاق هذه الأخرى الزوجة الثانية، وهذا لا يجوز لك شرعا، بل أنت مخطئة فيه. أما كونك لا تستطيعين ولا يعني أو تعجزين عن تقبله كزوج هذا شأنك، إما أن تعاشريه أو تعطيه حقوقه الشرعية أو تطلب الطلاق. فالإسلام لا يجبرك على أن تظل زوجة معه ما دمت لا تتقبلينه، ولكن إن صبرت فلك أجر عند الله رب العالمين. الأخت الكريمة تقول زوجي مات من 50 يوم، أسأل الله له الرحمة نرحم موتانا جميعا، وأنا وإخوتي نسكن في عمارة واحدة، وإخوتها قالوا لها لا تخرج في العدة، وهي تسأل يعني ممنوع خروجي من باب البيت، ممنوع خروجي للشارع، ممنوع خروجي أن أنزل عند واحد منهم. وأنا أجيب السائلة بإيجاز شديد، عدة المرأة التي مات عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، 4 شهور و10 أيام، هذا ما نطق به القرآن الكريم، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا ما نطق به القرآن في سورة البقرة. وبالتالي لا تخرج المرأة خلال العدة إلا لضرورة. الضرورة تخرج مثلا تشتري طلبات أو حاجات اليوم البيت، يعني تذهب إلى السوق تشتري حاجة الأولاد، تذهب إلى الطبيب، تذهب مع الأولاد للمعالجة عند طبيب، لو أنا تذهب لتسوية المعاش، أو كانت امرأة تعمل وليس لها من يعولها وبجلوسها في البيت ينقطع عنها المرتب ولا تجد من ينفق عليها، هذه تخرج، هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لا تخرج إلا لضرورة. لكن تخرج للمصيف لا يجوز شرعا، تخرج لتذهب لزيارة أبيها وإخوتها لا يجوز، هم الذين يذهبون إليه، يبقى إذن خروجها للضرورة، وليس المقصود الحبس في البيت كما يتخيل بعض إخواننا من يعني عندهم قصور شديد في الفهم أو النظر إنجاز التعبير. لا، تخرج للضرورة، والضرورة دائما تقدر بقدرها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. السائلة تقول: أختي متزوجة وهناك مشاكل بينها وبين زوجها، وزوجها سافر ويجلس لمدة عام وحلف عليها إذا أتت، على لغة إخواننا وعلى عرفهم، إذا أتت ونفت النظر مرارا وتكرارا أنه القسم لا يجوز بالطلاق والطلاق ليس يمينا، إذا أتت إلينا تكون طالق، ونتيجة المشاكل وضغط من أهله حصلت مشاكل، انتقلت إلى بيت أهلها وهي حامل، وضعت الحمل، الحل إيه؟ أو يعني يرجع لها إزاي؟ دائما وأبدا ما أنصح إخواننا: إذا أردتم أن تطاعوا فأمروا بمستطاع. يا أخي الكريم، إن أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، ودائما وأبدا. حتى لو الزوج أخطأ لا تخطئ أيتها الزوجة، وليس معنى أنه منعك من عند أهلك أنك تختلقين المشاكل مع أهل زوجك، هذه أمام هذه واحدة بواحدة، لسنا في ميدان معركة، وهذا لا يجوز شرعا. لا نعالج الخطأ بخطأ، وهذا ما أؤكده لإخواننا دائما وأبدا. أعود إلى السؤال، هو يمين معلق في الطلاق؟ إن ذهبت، إن قعدت، إن قمت، إن نمت، وأصبحت هذه لغة العصر اليوم، لا أدري، يعني تخيلوا زوج، إن قعدت، إن قامت، إن نامت، يعني أين نضعها؟ نعلقها في السقف؟ يا أخي يعني رحمة، رفقا، رفقا بالبيوت، رفقا بالنساء، رفقا بالأولاد، رفقا بأنفسكم، تقوا الله تبارك وتعالى. هنا الزوج مسافر لمدة عام، ومعلوم أن عدة المرأة الحامل وضع الحمل، وهذا نص القرآن في سورة الطلاق، معلوم هذا أن عدتها وضع حملها، وضعت، سبحان الله، وضعت حملها ولم يراجعها. هنا نقول إذا السائلة الكريمة، إذا كان الزوج علم بعودتها ولم يراجعها قبل انتهاء العدة، لا يجوز له الرجوع إلا بعد العقد الجديد، يعني يكتب عليها مرة أخرى عقد ومهر جديد ويتوافق. هذا أمر لا خلاف عليه، وبالتالي ينبغي إذا كان هذا حدث وذاك يسأل الزوج، فربما رجعها دون أن تعلمه. كيف عرف أنها رجعت إلى بيت أبيها؟ وسأل مثلا فقال: زوجتي، أو راجعت زوجتي إلى عصمتي، فقد رجعت إلي. إذا حدث هذا خلال فترة العدة تكون قد عادت إلي قبل الوضع، يعني لأن المرأة المطلقة تعود بأحد أمرين: بالقول راجعتك إلى عصمتي، أو بالفعل المعاشرة الجنسية. هذا كله إذا كان قاصدا للطلاق، هذا كله إذا كان قاصدا للطلاق. أما إذا كان غير قاصد، ولذلك أول شيء نستفسره منه، نسأله عن نيته: هل أنت قصدت بهذا الطلاق؟ نعم، يبقى نطبق الكلام الذي سمعناه: لا، أنا لم أقصد الطلاق، إنما أردت التهديد وأن أمنعها من الذهاب حلا أو أمام مشاكل كثيرة. في هذه الحالة لا عبرة بما قال، بل يكفر كفارة يمين، فلا ينسحب عليها يمين الطلاق. هذا والله تعالى أعلم. إذن أختي الكريمة، سألوه أولا عن نيات، قصد الطلاق في التفصيل الذي ذكرناه وأكرره، لم يقصد يكفر كفارة يمين. فإذا كان قاصدا للطلاق في هذه الحالة وراجعها أثناء العدة، لأنه أكيد عرف أن زوجة رجعت من أهلي أو منها، أنها رجعت إلى بيت أهلها، فإذا عرف وسكت ولم يراجعها لا قولا بينه وبين نفسه أو أمام آخرين، فإنه في ذات تلك الحالة يعقد عليها من جديد إن شاء الله سبحانه. فسألوه عن ذلك. الأخت الكريمة تسأل وتقول: قيام الليل يعني شيء طيب، وهذا حق، يعني الله يرضى عنه عنك، فهو دأب الصالحين، أسأل الله يجعلنا من الصالحين. وتقول الأخت سيلة: إذا كان لي شيء عند الله سبحانه وتعالى دائما أصلي ركعتين وأدعو الله فأكرمني الله بالحج، فعاهدت الله وأنا هناك أني سأظل مواظبة على هاتين الركعتين، شكرا لله على ما من به علينا. ويتسأل: هل هذا بدعة؟ لا يا أختي الكريم، ليس هذا بدعة، بل ها يعتبر نذر، يعتبر نذر، كما لو قال العبد: لله علي أن أصلي ركعتين كل يوم، يلزم ذلك كل يوم، حتى لو كان مريضا يجري أركان الصلاة على قلبه، فليس في ذلك بدعة. إذا قام العبد يصلي بعيدا عن الأوقات المنهي عنها شرعا فلا حرج ولا وزر ولا إثم عليه، سواء صلى ركعتين أو أربعا، كل على قدر جهده وكل على قدر طاقته واتصاله بربه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. والزوج الذي سألنا يعني المشاكل بينه وبين أهل الزوجة، ويعني وأنا أقول له اخفض التلفاز، أم رحمة دي أقول عليها الطلاق، لا ما أعرفش أنا سمعت هكذا والأخ ذكرني، أسأل العفو والعافية. فأقول له يا أخي اتق الله، لا تجعل الطلاق على لسانك، يعني اتق الله سبحانه وتعالى، يعني رفقا رفقا بنفسك، لأن إخواننا عندما أخرج الطلاق من اللسان وضعتم أنفسكم في تعقيد، فلماذا نبحث بعد ذلك عن الحل ونبحث بعد ذلك عن مخرج؟ لماذا من الأصل نضع أنفسنا في هذا؟ أنا أقول للسائل الكريم اعمل على حل المشاكل التي بينك وبين زوجك أو بين زوجتك وبين أهلها قدر المستطاع، ويعني دائما وأبدا الخير يأتي بالثمار، أما الشر لا يأتي يا أخي الكريم إلا بشر، حتى وإن ظلمونا نتركهم لله تبارك وتعالى، وليس هذا ضعفا، والله نرى أهل الخير أهل الفضل بفضل الله جل وعلا ندخلهم أو يتدخلون ليحلوا، إن كان من خطأ عليك فلنعتذر، وإن كان من خطأ عليهم فلا يكرروه، وهذا هو الصواب، أصلح الله حالي وحالك. الأخت الكريمة تقول لي أخت وهي في معهد، ويعني حاجبها كثيف كما ذكرت، وأبوها يريد أن تقوم بعملك أو بترقيقي أو بقصك، ويعني أعطاها مال لتذهب إلى كوافير، وهي تسأل يجوز أم لا، ويعني تسأل كذلك عن التشقير. أولا فيما يتعلق بالنمص لا يجوز شرعا، النمص لا يجوز شرعا، لو قص ترقيق الحاجب ولا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان شعر الحاجب طويلا وكثيفا ويدخل معه رمش العين ويصيب العين، ففي هذه الحالة تقوم بتقصيره، تقوم بالتقصير، وهذه الشعرة التي أتت يمين والأخرى التي أتت شمال والمنظر غير طيب، هذه بطرف المقص إنجاز التعبير، لكن تزال لا يجوز شرعا. الحاجب كثيف وتخين نرققه لا يجوز شرعا، لا يجوز، لكن نهذبه، بمعنى إذا كانت شعرة هكذا والأخرى هكذا، يعني منظر غير طيب، هذه التي شذت، هذه التي أخذت منحنى بعيدا، هذه التي نقوم بقصها فقط لا غير، أما بغير ذلك لا يجوز شرعا، لأن النبي علمنا لعن الله، يعني ملعون يعني مطرود، لعن الله النامصة والمتنمصة التي تفعل هذا والتي يفعل لها هذا، فيعني أبوك ليس على حق. وكذلك التشقير أنا أرى أنه أسوأ من النمص. الأخ الكريم يسأل ويقول عندي ولد ونريد أن نقوم بتزويجه، وأنا أجمع له المال يعني جمعيات، وبعد ذلك المبلغ بلغ 10,000، وهو يسأل هل عليه زكاة أم لا. الذي أدين الله تعالى به أخي الحبيب أن عليه زكاة، أيا من كان الغرض الذي جمعته أنا المال من أجله، جمعت المال لأزوج ولدي أو أزوج بنتي أو أشتري شقة أو أذهب به للحج، ما دام قد بلغ النصاب ومر عليه عام هجري كامل، فالأصلح والأصوب والأحوط أن تخرج زكاته لله تبارك وتعالى. الله يرضى عنا وعنك، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل يسأل والدي ورث من أباه مالا كثيرا، وكثير من الناس يشيع بأن هذا المال حرام لأنه كان ذو منصب، فأعطاني والدي من هذا المبلغ اشتريت به ملابس، هل يعتبر لبس حرام مع أنه لا يوجد دليل لديهم على أنه حرام؟ السائل الكريم أو السائلة، دائما وأبدا لا يؤخذ الناس بالشبهات ولا تقام الأحكام على شبه، إما أن نكون متأكدين أو لا. فإن على من يقول بأن مال هذا الأب حرام أن يقيم الدليل وأن يقدم البينة، فإذا كان كذلك في هذه الحالة سواء كنت ولد أو بنت نأكل منه ونلبس منه على قدر حاجتنا إلى أن نستقل بمعيشتنا فلا نأخذ شيئا، لكن هذا إذا ثبت يقينا، لكن لم يثبت هذا بالدليل القاطع كل واشرب والبس ولا شيء عليك. السائل يقول أو السائلة أتمنى الإجابة، كيف نغتسل من الجنابة؟ الأمر بسيط جدا وسلس، وقلنا عندنا طريقان لغسل الجنابة، طريق السنة وطريق عادي. طريق السنة يعني أنا أغتسل فأحقق سنة النبي. كيف؟ يأتي العبد رجل أو امرأة بغسل يديه ومن قبل غسل فرجه، ثم يغسل يتوضأ وضوءه للصلاة نظافة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم الماء على الرأس 3 مرات، ثم نغسل الشق الأيمن من الأعلى إلى الأسفل أماما وظاهرا وظهرا عفوا، ثم الشق الأيسر. هذا يسمى غسل السنة، هذا يسمى غسل السنة. سبحان الله، هذا أن إنسان لم يفعل هذا. الطريق الثاني، دخل مثلا تحت الماء الدش أعزكم الله، أو أخذ يفرغ على رأسه بكوب من الماء، أو نزل في بحر انغمس فيه ثم قام فخرج مع وجود النية، رفعت الجنابة رفعت الجنابة، يصلي يصلي، لكن فاته سنة النبي. وقلت سنغتسل، إذا نفعل سنة النبي نؤجر عليها خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل يقول ما رأيك شيخ سامي في من يجيز نكاح المرأة الثيب بدون ولي؟ شأنه على من يجيز ذلك نقول له الدليل. الأحبة الكرام، واصل الإجابة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا بفضل الله جل وعلا. أحبة الكرام، مرحبا بكم، فقد عدنا إليكم لنواصل الإجابة بفضل الله تبارك وتعالى على الأسئلة التي معنا. وكنا قبل هذا الفاصل القصير كما سألت الأخت أو الأخ الكريم، تسألني ما رأيكم في من يجيز نكاح المرأة الثيب بدون ولي. أشهد الله أن هذا الرأي عار عن الدليل، ليس له من نص يسنده اجتهادات شخصية. حديث النبي واضح يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نسمع للعالم أو الشيخ أم نسمع لرسول الله؟ ببساطة شديدة، رسول الله مقدم على كل الناس، ونص الآية القرآنية يعني واضح في ذلك. نسأل الله العفو والمعافى. ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها زوجها باطل 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 باطل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلامني ولا رأيني. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمعافاة. السائل يسأل أو يسأل يقول ما حكم العمل في تصميم وتنفيذ الأعمال الكهربائية لمبنى البورصة؟ العمل في البورصة ليس حرام شرعا، اللهم إلا حتى المضاربة عامة ليس محرم شرعا، والمكان كإعداد لي ليس محرما شرعا. أقول ليس محرما إلا إذا كانت إذا كان نشاط الشركة نفسه محرم كشركات الخمور وما إلى ذلك، هذا لا يجوز المضاربة عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. حكم المسح على الشراب يجوز شرعا لرجال ونساء أن نمسح على الشراب وبدون عذر، لأنها رخصة على الشراب بشرط أن الشراب يكون ساتر. غير بعض بناتنا يلبسنا الشراب الخفيف الذي يصف لون البشرة، هذا لا يجوز المسح عليه، لكن شراب يستر لون البشرة ويمنع وصول الماء فيجوز المسح عليه، المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السيلة علمت يقينا أن زوجي يطلب من ابنتي أشياء محرمة، حكم بقائي معه وحكم معاشرتي له؟ هذا لا يصلح أن يكون زوجا. وأنا يعني أسأل هل هذه بنته حقا؟ نسأل الله العفو والمعافاة. إذا كان الحال كذلك هذه البنت تنقل بعيدا عنهم، نسأل الله المعافاة نعافينا ربنا. والله أمور تصيب بالغثيان، رحمك بنا يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. حكم الوضوء بماء دافي لا حرج ولا بأس، يجوز شرعا، يعني سبحان الله لا يريد الله بنا عذابا أو لا يكلفنا فوق طاقتنا، نعم يجوز شرعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكم قراءة الفتحة في الأفراح، يعني مثلا حسب ما أفهمه ذهبنا لنخطب بنت فلان لابننا، طب يلا بالصلاة على النبي نقرأ الفتحة، هذا شرعا لا يجوز وليس له أصل ولا أساس. نسأل الله العفو والعافية. يقول لك فلانة يعني ما أري فتحتها، قرئت فاتحتها، لا يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني ربنا يعافينا الله من هذا، ليس له أصل في ديننا. ما حكم بعض المال الذي أخذته من رجل أجنبي وقبل العمرة وبعدها غاب عني والآن رجع، هل أرده له؟ نعم نرده إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أرتدي الحجاب، زوجي مسافر، الحجاب فرض أيتها السائلة، الحجاب فرض عليك ويجب أن تلبسيه، نسأل الله العفو والعافية. ولو أن زوجك أراد لك أن تلبسي بنطلون أو أن تكشفي جزء أجزاء من جسدك شرعا لا يجوز، ولو وصل حال إلى الطلاق. لو أن زوجي أراد زواج من أخرى هل لي الحق في طلب الطلاق لأن هذا يزيني؟ نعم لك أن تتبقي أو تتطلقي، هذا أمر يرجع إليك إن شاء الله سبحانه وتعالى. زوجي قال لي تكوني محرمة علي إذا أهلك عرفوا إن إحنا هنعمل عملية حقن مجهري، أنا أقرأ ورقة مكتوبة أمامي بالعامية، فماذا أفعل في هذا اليمين؟ هو يسأل عن نيته، لأن هذا كناية من كنايات الطلاق، إن قصد الطلاق تحسب طلقة إن عرفه، وإن لم يقصد الطلاق نكفر كفارة، ويعني نخرج من هذا نعمل عملية الحقن المجهري ولا حرج ولا بأس إن شاء الله، ولكن يسأل عن نيته. الأخت الكريمة تقول أنا أخت ريفية وعندي بنتين وطالبة للطلاق لتتزوج غير زوجها لأنه دبلوم، هذه مأساة، يعني زوجها وفي عصم الزوج وتريد أن تطلق منه لتتزوج بإنسان آخر، أشهد الله على أن ذلك حرام ولا يجوز شرعا. أحب الكرام وقت الحلقة قد انتهى، سامحونا لله، كان بودنا أن نجيب على كل الأسئلة التي وردت عبر رسائل قصيرة إلي في هذه الحلقة، ولكن أجبت على أكبر قدر منها مع كافة الاتصالات. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.